وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذه ليلة مقمرة بقمرين. نعم، هل رأيتم في الدنيا قمرين؟ هما مني بمنزلة السمع والبصر، هما كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. هما أبو إسحاق الحويني وأبو أحمد محمد ابن حسان.
عزك الله.
أهلا وسهلا بالمشايخ الكبار.
عزك الله.
هذه الليلة المقمرة بهذين القمرين، أرجو أن نستضيء منهما بنور يهدي إلى الطريق إلى الله جل جلاله. إخوتي، يقول ربي وأحق القول قول ربي: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال ربي جل جلاله وأحق القول قوله: هو أحكم الحاكمين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إخوتي وأحبتي، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا ينشئهم على طاعته. رغم كل الحرب على الإسلام والاستهزاء بالإسلام والتنكر لقضايا الإسلام، وما زال الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وما زال شبابنا رغم كل الشهوات المحيطة ورغم كل المعاناة بجميع أنواعها، بنات وبنين، إلا أنهم يلتزمون، فيكثر الملتحون ويكثر وتكثر المنتقبات. ولكن هل هو الالتزام الذي نريده؟ تلك قضية الليلة إخوتي، هي حوارات، سلسلة حوارات، حوارات مهمة في نصح الأمة، يجتمع فيها الشيخان بإذن الله تعالى. هذا أولها: الشباب والالتزام، هموم وآمال. أخي الشاب، تعال معي الليلة لدلالة الشيخين بخبرتهما العميقة وعلمهما الأصيل ليدلك إلى أين تسير وكيف تسير، من منطلق واضح وممهد وسهل. أخي وحبيبي في الله، هذا الالتزام أن أعفيت لحيتك، قصرت ثوبك، تركت المعاصي، أقبلت على الله، سمعت المشايخ، هل هذا التزام يوصل إلى الجنة وتنصر به الأمة؟ أم ما زال الالتزام مجوفا مهوشا مجرد مظاهر؟ أتجه بالسؤال للكبير فضيل الشيخ أبو إسحاق الحويني. أهلا يا شيخنا ومنور.
الله يحفظك.
رضي الله عنك.
وعنك.
آمين. كيف يلتزم الشاب التزاما يوصل إلى الجنة وتنصر به الأمة؟
نعم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا وأبهره صدرا وموردا وأطهره مضجعا ومولدا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه غيوث الندى وليوث العدى صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. فالحقيقة أن هذا السؤال أعتقد أنه قطب الرحى في هذا الموضوع كله، لأن الالتزام ليس معناه اللحية ولا تقصير الثياب، وإن كان من الالتزام إعفاء اللحية وتقصير الثياب، ولكن هذا هو الشكل وتلك هي الراية التي لا يصلح زحف الجيش إلا بها. فالناس تتعلق أبصارهم بالراية، فإذا سقطت الراية علموا أن القائد سقط، لذلك كانوا حريصين جدا الحرص على أن لا تسقط الراية. ليه؟ لأن الأنظار إنما تتجه إليها.
مظاهر الالتزام هذه هي الراية،
طبعا هي الراية هي العنوان، ويتعلق بهذا العنوان أحكام شرعية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه، قال: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وإفشاء السلام كما نعلم لا يكون إلا للمسلم، وغير المسلم يحرم أن يبدأه المسلم بالسلام. فإذا لم يكن للمسلم عنوان يدل على أنه مسلم كاللحية مثلا، تعطلت هذه الشعيرة الكبيرة التي بالترقي بها تكون سببا لدخول الجنة. وكذلك من تشميت العاطس وغيره من أحكام لا تكون إلا إذا ثبت العنوان. وذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رأى أحد من أهل الذمة يلبس لباس المسلمين كان يضربه. ليه؟ لأن للمسلم حقا على أخيه لا يكون لغيره. فاللحية كانت العنوان. ولذلك قديما في من أوائل السبعينيات كان الملتزم يقال عنه الملتحي يقال عنه ملتزم. ليه؟ لأن اللحية كانت غريبة جدا آنذاك، كانت غريبة،
يقال عنه أخ،
ويقال عنه أخ يعني. ولكن قديما الحقيقة كان العدد قليلا، وكانت الغربة ظاهرة، وليس كما يظن كثير من الناس أن الغربة ضعف، لا، الغربة قوة. كان الواحد منا مثلا، أنا كان في محافظتي لم يكن هناك أكثر من 6 ملتحين فقط من أقصاها إلى أقصاها
في المحافظة،
في المحافظة كلها كنت أعرف عنوان كل واحد، وأعرف همومه، وأعرف إذا كان مريضا أم لا، وأسأل عنه، وأتعبد بمحبته في الله سبحانه وتعالى. بل كنت أركب الدراجة العادية يعني وأذهب إلى بعض إخواني على مسافات بعيدة، أنا الآن أقطعها في ربع ساعة تقريبا بالسيارة. وأنا كنت أستغرب لأنني كنت أصل بالدراجة العادية في ربع ساعة برضو.
سبحان الملك.
نعم. فأنا الحقيقة لما فكرت إزاي أنا أصل بالسيارة الآن في ربع ساعة، وكنت أصل قديما إليه بالدراجة في ربع ساعة. فعلمت أن الذي كان يحملني آنذاك إنما هو الحب وليس الدراجة.
الله.
وليس الدراجة. نعم. فلي أنا مشتاق إليه فأعرف أخباره. فلما حصل نوع من الإقبال الكامل، إقبال كبير على الدعوة وعلى الالتزام مع قلة المربين، فدخل في الصف من ليس منهم.
دخل
اللي هو الموجود في الصف، يعني مثلا كان زمان عندنا مثلا 6 ملتحين، ممكن يكون النهاردة ألوف مؤلفة.
صحيح.
من الملتحين.
صحيح.
ولكن هذه الألوف لم تجد المربين بالعدد الكافي، ودخل سخن وبعدين برد برد برد، فضل يبرد ولم يجد له دورا حقيقيا، فرجع إلى سيرته الأولى ولكن باللحية. فممكن تتم بعض المخالفات وهو باللحية،
وباللحية
فلا نقول له احلق لحيتك لأنك مخالف، لأنه لا يجوز أن يحلق المرء لحيته حتى وإن كان مخالفا
صحيح.
إنما ندله على الحق. الحقيقة الإقبال الشديد ده إنما هو انفعال لعاطفة أصيلة عند الإنسان، محبة الرب تبارك وتعالى، محبة النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
حتى وإن شرد الإنسان فهو هذا الإقبال الكبير ثمرة جهد من رجال الإسلام الذين ظلوا يعملون في الظل 25 سنة لا أحد يدري بهم، يطوفون النجوع والقرى في الوقت الذي ينام فيه الناس، يكونون هم على الطرقات، يقطع المسافة في 3 ساعات إلى بلده ذهابا، 3 ساعات إيابا، 3 ساعات، 6 ساعات يقطعها في الطريق فقط لأجل أن يقول محاضرة أو لأجل أن يدل الشباب،
والله أكثر من 3 ساعات بكثير،
وفي أكثر من 3 ساعات على حسب يعني البعد المكان اللي هو ذاهب إليه. فظلوا يعملون هذه السنوات الطوال، ثم أذن الله تبارك وتعالى لدينه أن يظهر، أن يظهر بمثل هذه الفضائيات. والتي
كنت أسأل يعني القناة الرحمة قناة وليدة لسه، فهل القنوات الفضائية أثر؟ لكن القنوات الفضائية حديثة، ده الكلام ده جديد خالص يعني.
نعم.
لكن أظن الأرضية واسعة جدا. واسمح لي يعني شيخنا وأعود إليك حالا، بس بعد أن أقول للشيخ محمد حسان، كثرة الملتزمين كما قال الشيخ الوقت بقى مئات الألوف، وقلة المربين، الشيخ أشار إلى النقطة دي، كثرة الملتزمين وقلة المربين، هل هي السبب المباشر إلى أن بقى الالتزام المهوش والشكليات بس؟
نعم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحي الله شيخنا المبارك أبا إسحاق، وحي الله شيخنا المبارك أبا علاء،
الله يكرمك شيخ،
وأشهد الله أنني في غاية السعادة لوجود الشيخين الكريمين،
ده أنا اللي بس أنا المستضيفكم
معلش. يعني جزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء،
وأنا كما قلت إن أنتم مني بمنزلة السمع والبصر،
الله يرفع قدرك شيخ محمد،
جزاكم الله خير.
وأنا يعني آخذ قول أبي علاء وأقول، بل أنا يعني أحيي وأرحب بقمرين يتلألآن في سماء قناة الرحمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. أما بالنسبة لسؤالك الكبير، فلا شك ولا ريب أن من أخطر أسباب الفجوة التي نراها الآن على أرض الواقع بين مظاهر الالتزام وحقيقة الالتزام، من أخطر أو من أكبر أسبابها قلة المربين الربانيين. وكما تفضل الشيخ جزاه الله خيرا، كان الملتزمون في أول الأمر قلة، وربما كان هؤلاء الأفاضل يجدون من أهل الفضل وأهل العلم
فرصة
من يجدونه بين أيديهم في أي وقت من أوقات الصلاة أو فرض من فروض الصلاة، يسألونه ويسمعون منه عن الله ورسوله. لأنني أختزل الخلل كله في قضية التربية.
في قضية التربية أم في غياب المربي؟
لا يمكن أن تنفصل التربية عن المربي.
جميل. طيب شيخنا دلوقتي أنا مشكلة الشباب إن هو عايز الشيخ أبو إسحاق الحويني يربيه، الشيخ محمد حسان هو اللي يربيه، هو والشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ محمد حسان اتسع الخرق على الرق، هم دلوقتي بقت مشاغلهم أكبر وصحتهم أقل،
الحمد لله
الحمد لله رب العالمين، بقت المشاغل أكبر فعلا. ويعني أنا أعترف إن الواحد ما بقاش زي الأول، يعني الشيخ بيقول ثلاث ساعات ايه، واحنا كنا بنروح بلطيم في 6 ساعات، وكنا نروح المحمودية في اخر الدقهلية في كام المنزلة في 7 ساعات عشان نوصل له، وترجع في 7 زيه، وكانت العربيات بقى 24 و28. فالشاهد ان الان الشاب اللي عايز الشيخ ابو اسحاق يربيه، الشيخ محمد حسان يربيه، وان ما كانش كده مش هيتربى، عمره ما هيتربى. لكن القضية ان هو يرضى بمين شيخ؟
أنا أود أن أبين لأحبابنا أن خللا ما وقع في هذه الجزئية أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يربي الأمة بنفسه
واحدا واحدا
أو فردا، وإنما ربى النبي صلى الله عليه وسلم الجيل القرآني الفريد، الصحابة رضوان الله عليهم، ثم انطلق هؤلاء في أنحاء الأرض بهذا المنهج. فبفضل الله ترى تلاميذ عبد الله بن مسعود، وترى تلاميذ ابن عباس، وترى تلاميذ مصعب وابن عمر ومعاذ وهكذا. فالأصل الآن أنه لا ينبغي أن يتعلق الشاب برمز من رموز الدعوة الآن أو بعالم من العلماء، وأن يعلق طلبه للعلم وطلبه للمنهج التربوي بتعلقه بالجلوس بين يدي هذا الشيخ، وإلا فلا. وإنما أقول فعلى المشايخ بفضل الله جل وعلا أن يجعلوا لهم من طلابهم جيلا آخر، وأن ينتشر هذا الجيل ليربي هذا الجيل جيلا ثالثا، وهكذا. هذا هو المنهج الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم في التربية. أما أن يقبع الشاب ليسمع من الشيخ أو ليجلس بين يديه وربما يغضب إن ذهب إلى الشيخ أبي إسحاق أو إلى الشيخ محمد يعقوب فلم يجده فارغا له ليسمع منه، وربما لم يعد يعني عندك من الوقت ولا عند الشيخ من الوقت ما يستمع إلى سائل يطرح عليه سؤالا باستفاضة.
صحيح.
باستفاضة لضيق الوقت.
نعم.
وأنا أقول قد يعني يخير الشيخ بين أمرين، بين أن يكون نفعه عاما لعموم الأمة وبين أن يكون نفعه خاصا لفرد أو لمجموعة من الأفراد، فنظرا لضيق الوقت ولقلة الجهد ولكثرة انتشار الباطل والكفر يرى المشايخ أن يكون تأثيرهم في العدد الأكبر أو في المجموعة الأكبر أولى. فيعني أنا أقول بأن خللا وقع في قضية التربية ولا تنفصل قضية التربية عن المربي كانت من أكبر الأسباب في هذه الفجوة التي نراها بين مظاهر الالتزام الظاهرة وحقيقة.
بعد إذن الشيخ عايزين نركز دلوقتي علاج الحتة، عايزين علاج الحتة دي بس. نعم. ناخد من حضرتك كلمة ومن الشيخ محمد كلمة.
نعم.
يعني هو الوقت مش لاقي مربي ربي يعمل إيه؟
لا أصل مسألة يعني أنا عايز أتكلم يعني بوضوح في هذه الجزئية. عايز أقول إن إشكالية المربي أنه لابد أن يثبت في مكان واحد.
نعم.
بخلاف المعلم.
صحيح.
يعني مثلا النهاردة لما يكون أنا سأذهب إلى بعض المحافظات لألقي محاضرة.
نعم.
المحاضرة دي ممكن تكون عن موضوع معين كان المستمع جاهلا به، بعد المحاضرة صار عالما به.
نعم.
أنا أستطيع أن أنا أعلم في تجوالي لكن لا أستطيع أن أربي.
لا.
التربية لابد أن يكون ثابتا في مكان واحد.
التربية بالمعايشة.
نعم. وهذه برضو يعني ظاهرة سلبية لا على يعني نحن ليس الذنب علينا فيها. لأن في قديما يعني أيام الانتشار كان لابد أن تذهب إلى كل مكان لتدل الناس على السنة.
نعم.
وكان هذا حتما لازما. وما مسألة أنك أنت تقبع في مسجدك فقط وتترك بقية البلاد بدون صعبة جدا. فلذلك ممكن يكون تضخم الجانب العلمي على حساب الجانب التربوي. فممكن يكون في إنسان عنده علم لكن سيء الأدب، سيء الأدب بهذا العلم. والعلم له طغيان أشد من طغيان السلطان، لأنه إنما يخاطب القلب بخلاف السلطان فقد يخاطب البدن. يعني ممكن أنا أمام من هو أقوى مني أنا ممكن يعني أضع نظيري في الأرض وقلبي يلعنه. لكن أهل العلم إنما يتسلطون على القلب بما عندهم من الحجة، فتراه يقهرها، يقهر الإنسان كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فأنا عايز أقول التربية لابد فيها من الثبات، والثبات ده متعذر غاية التعذر مع قلة الداعين إلى السنة. فلا بد أن ينتشروا هذا الجانب. مثلا كان يقول عبد الله بن المبارك كانت إذا ساءت منا الظنون نذهب إلى الفضيل بن عياض. فما هو إلا أن ننظر إليه فننظر إلى وجهه كأن وجهه ثكلى. وجعفر بن سليمان الضبعي يقول أيضا كانت إذا ساءت منا الظنون ذهبنا إلى محمد بن واسع. محمد بن واسع هذا أحد رواة عن أنس. وكان في يعني وجنتيه خطان أسودان يعني ظاهران من كثرة البكاء.
أنا غيران على ابن القيم، ابن القيم قال كذا لابن تيمية برضه.
نعم. برضه. رحمة الله. فأنا عايز أقول يعني الإنسان الذي يريد أن يتربى ممكن يكفيه لحظة، لكن لابد أن يكون مستجمعا قلبه. قد يذهب إلى الشيخ من الشيوخ يريد مثلا أن يستفتي أو يكون له مشكلة من المشاكل، صادف الشيخ منشغلا. لا يضيع رحلته، ينظر إلى إليه، ينظر إلى وجهه، ينظر إلى التفاتته، ينظر إلى كيف يعامل الناس، ينظر إلى كيف أستمع إلى الخلق. وإذا كان المتلقي
طب لو الشيخ الولد محتاج حد يسمعه، عايز حد يسمع منه، هو عايز يحكي، نقول له إيه؟
ما هو الإشكال أنه يريد أن يحكي للشيخ لاعتقاده أن هذا هو الذي سيشفيه،
حلال المشاكل
الذي سيشفيه. ودي طبعا برضو لها ظاهرة أخرى، وهي أن المشايخ لم يعني يصلوا إلى هذه الحشمة إلا بخدمة طويلة عميقة الجذور.
نعم.
يعني أحيانا مثلا في بعض مجالس الإصلاح مثلا يأتيني واحد يقول احنا عايزينك تحضر مجلس فلاني علشان في صلح، او طيب انا مش متفرغ سبعة سأرسل لكم مثلا انبغى تلاميذي هيحل المشكلة، يقول لا
مش
لازم انت
اللي تعمل.
ليه بقى؟ ليه بقى؟ لان الحشمة هي اللي بتحل المشكلة، الحشمة او الملكة اللي هي يعني رصيدها هذا التعلم والتعليم على مدار السنوات الماضية. فيريدك انت، لان انت لما تقول اسكت يسكت، انت تكلم الحق لاخيك خلاص يسلم، بخلاف الصغير. ولذلك يعني كان من المصلحة أيضا أن يتربى هؤلاء الصغار في وجود المشايخ.
أي
يتربوا في وجود المشايخ، ليه؟ هم الذين يعطونهم الحشمة.
يعني أنا عايز أطلع دلوقتي إن هو ممكن مش لازم أقعد أحكي مع الشيخ وأقعد أتكلم معاه ويسمع منه، كفاية إنك أنت رحت وشفت الشيخ وسمعت منه نصيحة سريعة، لأنك أنت مش هيتفرغ لك شيء. لكن عايز أقول هو لو ارتضى الإمام المسجد اللي جنبي اللي هو الأخ برضو يعني أخ من الإخوة الذين سبقوه في طريق الالتزام، ارتضاه وساقه في التربية، ما يكفيش ولا لك سبحانه؟
والله أنا أرى أنه يجب ابتداء على إخواننا وأحبابنا أن يحرص كل واحد منهم على أن يربي نفسه الآن بنفسه من خلال التعبد
بنفسه، التربية الذاتية
بنفسه، لأنه لن يجد الوقت الكافي عند مشايخه الذين يحبهم ليجلس بين أيديهم وليتربى على أيديهم. لكن أقول لو ربى نفسه بنفسه ابتداء أولا بأن يتعبد لله تبارك وتعالى وأن يحرص على هذا الجانب، لأن هذا الجانب أنا أراه الآن في ظل هذا الواقع بعيدا عن التنظير من أعظم الأسباب التي تربي النفس وتصفي وتزكي النفس،
العبادات.
يعني دعك من أن يأتي الشاب وأن يجري وراء المشايخ هنا وهناك وهنالك، وإن بحثت عنه في الليل لن تجده بين هؤلاء الأفاضل القائمين الساجدين، إن بحثت عنه في الطلب بهمة عالية صادقة لن تجده، وإنما تراه ربما يبحث عن كلمة هنا أو كلمة هنالك ليتأسد بها على
عايزين يدور على الشاب اللي بيصوم الاثنين والخميس فرض زي رمضان،
نعم،
أيام الليل كل ليلة،
نعم نعم،
وإذا فاته قضاه في النهار،
نعم،
إنه لسانه لهج بذكر،
نعم،
الله، إنه له ختمة كل أسبوع زي ما كان الصحابة له ختمة.
جميل، هذا هو المنهج،
برنامج
منهج التربوي،
نعم،
ويلزم نفسه بذلك. يعني مثلا يأتيني كثير من أحبابنا وأقول جئت أطلب العلم، أقول احفظ القرآن،
صح، نعم،
احفظ كتاب الله جل وعلا،
نعم،
فشتان بين طالب يبدأ بحفظ كتاب الله وبين طالب يبدأ بأي علم آخر،
صحيح.
فإذا كان الطالب صادقا جاءني بالفعل، جاءك بعد أشهر محدودة
حفظت
انتهيت من كتاب الله جل وعلا،
ما شاء الله،
أحدد له كتابا، وهذا واقع، أحدد له كتابا من كتب العقيدة مثلا وأقول ابدأ بكتاب كذا، وإن استشكلت عليك مجموعة من المسائل فقابلني في دقائق معدودات وأحل له إشكالات المسائل بحسب توفيق الله تبارك وتعالى لي وانصرف. أقول هذا هو الطريق الآن، أما أن تظل لتجلس لا، لن تجد هذا، لن تجد هذا. فأنا أقول التربية بالعبادة شيخ، التربية بالطلب، التربية بالمتابعة للمشايخ في هذه القنوات التي من الله عز وجل بها على إخواننا. يعني كثير من طلابنا كانوا يتمنوا أن يروا وجه الشيخ أبي إسحاق في المغرب، في تونس، في الجزائر، في السعودية، في الخليج، الآن بفضل الله يرونه. هذه الرؤية وحدها ثم الجلوس بين يدي الشيخ عبر هذه الشاشة للسماع من هذا أيضا باب من باب التلقي ومن باب التربية. ثم بعد ذلك حول هذا التأصيل العلمي في حياتك إلى واقع عملي وإلى منهج تعبدي وإلى منهج أخلاقي، بإذن الله تبارك وتعالى سترى حتما إنسانا مربى على هذا المنهج وإن لم يلاصق الشيخ بأنفاسه.
نعم، جزاك الله خير.
نعم.
شيخنا فضيلة الشيخ أبو إسحاق، شيخي وسيدي،
بطل بقى
بنرضى
أخذتك يا شيخ.
فضيلة الشيخ، أنت في كلية الألسن كان سنة كام؟
يعني من 75
76 يعني فضيلة الشيخ أبو إسحاق يعني غادر وكره في حوين محافظة كفر الشيخ وجاء مغتربا إلى القاهرة، وفي جامعة عين شمس تتلاطم الفتن. في جامعة عين شمس عموما في القاهرة،
نعم،
والأمر مختلف. وفضيلة الشيخ محمد حسان ترك المنصورة أيضا ديموه، وما أدراك ما ديموه، في أدغال الريف المصري،
نعم،
ثم يأتي إلى القاهرة وجامعة القاهرة وكلية الإعلام. كان أسئلة السلف تجد كل تلميذ، هذا يعني ملحظ، يسأل شيخه كيف نجوت، أنا عايز أسأل الشيخ، وكلمة الإمام أحمد لا تتعجبوا ممن هلك كيف هلك، وإنما تعجبوا ممن نجا
كيف نجا
كيف نجا.
اللهم ماشاء الله.
شيخ أبو إسحاق جاي مغترف في القاهرة، لا أبوه ولا أمه ولا حد يعرفه، فلاح أصيل، ودخل القاهرة وشاف البنطلونات، وما كانش فيه باضيهات بس كان فيه قمصان ساعتها بيقولوا عليه مشجر. كيف نجا أبو إسحاق؟
نسأل الله النجاة.
نسأل الله النجاة.
نسأل الله النجاة.
آمين آمين.
آمين يا
رب. والحقيقة يعني طبعا
أصل الشباب يا شيخنا، أنا آسف للمقاطعة، بس بيقولوا المشايخ دول درويش، ما يعرفوش اللي احنا فيه. أنا عايز أقول لهم المشايخ عدوا باللي انتوا فيه، وشافوا اللي انتوا فيه، وعاشوا اللي انتوا فيه، وربنا سبحانه وتعالى أكرمهم ونجاهم. بس الشباب عايزين يسمعوا، طب انت عملت ايه؟
والحقيقة بالنسبة لتجربتي في الكلية، طبعا كما أنت قلت أتينا من الريف، والريف كان له أصالة قديما، الحياء الأصيل كان موجودا. يعني أتينا إلى المدينة وعندنا رداء الحياء، يعني ما خلعناه،
الحياء خير كله،
ما خلعناه. لكن والحقيقة لما دخلت الكلية واستقريت في قسم اللغة الإسبانية، كان يطاردني شيء جعلني لا ألتفت مطلقا إلا إلى هدف واحد آنذاك، لأن بداية التزامي
هي دي، هنقول بقى تحديد الهدف.
تحديد الهدف ده هو أن أنا كنت نفسي أدخل كلية الطب، أسوة بإخوتي كلهم في كلية الطب أطباء، وكان لنا حلم قديم بيدفعه أخي الأكبر ربنا يحفظه ويبارك فيه، النجاح المستمر عشان نعمل مستشفى للمستشفى الإخوة، وكل واحد ياخد تخصص معين ويبقى لنا وضع اجتماعي وحاجة زي كده. فأنا الحقيقة لأسباب ما عجزت أن أنا أصل إلى المجموع، وكانت أول سنة في المستوى الرفيع على مستوى الجمهورية كانت سنتي لما كنت أنا في الثانوية العامة، فأنا أخذت اللغة العربية كمستوى رفيع. وبعدين من مشاكل أو من آفات اللي كنا بنرتكبها، إن إحنا بعد لما نخرج من الامتحان نراجع مع بعض. طب الكتب الكتب يعني، فأنا الحقيقة كنت بطلع راجع، فيوم الحد كان علينا ميكانيكا، وكان طلعت أراجع مع خط الميكانيكا بقى عندنا في الفصل والكلام ده، فطير لي سؤالين، هو الميكانيكا كانت ثلاث أسئلة، طير لي سؤالين وفضل لي سؤال، قلت أنا خلاص هسقط خلاص. فقررت ان انا ما كملش الامتحان لحد ما جاء اخي من القاهره وقعد يقنعني ان لما تعيد السنه وانت ناجح احسن ما تعيدها وانت ساقط وحاجات زي كده. فدخلت الامتحان بلا اي مبالاه، عارف ان انا هعيد، فبجاوب على مزاجي يعني اللي يعجبني اجاوبه. المهم ان طلعت تقريبا بحوالي 79% او الكلام ده، فحبيت اعيد، فقالوا لي ممنوع الاعاده، مفيش حاجه اسمها تعيد والكلام ده، ادخل. فاتهمت أنا ذاك بالفشل يعني. بعض أرحامي، بعض مثلا خالي رحمة الله عليه، كان يقول لي أنت فاشل وأنت مش نافع، فمسألة أنت فاشل دي يعني كانت يعني عقدة، وكان شيء أنا لا أراني فاشلا، كنت أرى في نفسي أنني لست بفاشل يعني، لكن الكلام مر،
لكن كلمة أنت فاشل،
أنت فاشل دي يعني أثارت جدا جدا يعني، أثارت عندي يعني وحركت مارد التحدي في قلبي.
عشان كده ممكن نوجه كلمة بقى للأباء بقى يعني بلاش
التفاش، يدفعه بدل ما يخذله، يدفعه. لكن سبحان الله يعني رب كلمة من الشر تهدي إلى خير يعني،
سبحان الملك.
فالحقيقة يعني زي ما تقول مارد التحدي استيقظ في قلبي، إزاي أنا فاشل، لابد أن أثبت أنني لست بفاشل. ولما دخلت قعدت أطوف على أقسام الكلية كلها، دخلت رحت قسم إنجليزي الأول، لقيت العيال بيضحكوا الإنجليزي ويتكلموا الإنجليزي، وأنا طبعا جاي من
حوين،
واخد بالك إزاي؟
يا حوين دي مركز يا شيخ،
مركز الرياض،
مركز الرياض
هنا. المهم لقيت مستوى عالي جدا، عيال اللي ماسك من معهد الجامعة الأمريكية، المعهد البريطاني، الكلام ده، قلت أنا هضيع في وسطهم، فالإنجليزي ما ينفعنيش. رحت فرنساوي لقيت شرحه، وذلك رحت ألماني لقيت اللغة كأنه واحد بيرميك بدبش، تركتها. طلعت إيطالي عجبتني، قلت أشوف إسباني آخر حاجة بقى، وبعدين أطلع إيطالي تاني. فلما دخلت قسم اللغة الإسبانية، وبعدين كانوا في زمان في المدرسة في الإنجليزي يعلمونا إن إحنا نكتب النطق بالعربي. مثلا بوك مثلا يقول لك به واو كاف. فأنا طبعا اتبعت المسألة دي ولا أحد يدري. فكان مثلا المعيد يقول الجملة أو يكتبها وينطقها فأكتبها بالعربي. وبعدين من مرة مرتين ما لحقتش النطق يلزق في دماغ الطلبة. فيطلب بقى مين يقرأ يقف كلهم مبلمين أنا بقى ببص ما كاتبها بالعربي. أبص وأقول
ما شاء الله طول عمرك خط بقى.
فكانوا بقى الطلبة يقولوا ألا ده جاي من إسبانيا ده ولا إيه. المهم بعد ما خدت المحاضرة اتلفوا حواليا وعملت إيه عملت فيها بقى أن أنا إيه يعني زعيم وإسباني ده حاجة أنا فاهمها وحاجات زي كده. عجبني القسم قعدت فيه. فبرضو قالوا لي أنت فاشل في اختيارك للغة. طب خليك إنجليزي خليك فرنساوي عشان تدي دروس والكلام ده. لكن يا ابني إسباني برضو اختيارك فاشل. أنا كان ليا وجهة نظر أدخل قسم ما فيش حد عارف في حاجة كلنا مستوى واحد عشان أقدر أطلع ما وإلا عقدة الفشل تطاردني. فالحقيقة الذي
جعل الدراسة همك
بالظبط
شغلك عن أمور أخرى.
ما كنت شايف حاجة
لا بسيط بقى البنات ولا التدخين ولا
ما بصيت فعلا الحاجة. كانت عقدة الفشل دي عبارة عن وخز كالإبر في عندي كيف أنا
ودي فاشل. ودي ممكن نستفيدها من حضرتك إن إحنا ننصح الشباب لو أبوه قال له أنت فاشل
يثبت العكس. يثبت العكس مش يبلغ
في النقاط. لا أنت من ساعة ما لبستي النقاب مش هتتجوزي وهتخيبي وهتعملي. ودي النقطة اللي جاية إن شاء الله بعد مسألة الفتن اللي بتواجه الشباب النهاردة. مسألة الشهوات والبنات والسيديهات والكمبيوترات والنت والشات المولد اللي الشباب عايشين فيه ده كيف النجاة؟
ما الحقيقة مسألة تحديد الهدف يعني أنا عايز أقول عايز أقول
وإن يبقى عينه على هدف. وانا شايف ان هو لما يبقى عينه على الهدف وهو ماشي هيدوس كل حاجه
اي نعم
برجليه
حتى في الدين. يعني انا عايز اقول الافه الشباب عموما يعني انه ملوش هدف. يعني انا بحط هدف ولا احول قلبي ولا نظري عن هذا الهدف.
انا دايما بروي عنك كلمه ان انت قلت مره ان الشيخ الالباني سبب نجاحه في الحديث انه عرف هو عايز ايه من الاول.
ده صح.
يعني هو عشان قال انا هطلع عالم حديث فبقى عالم حديث.
نعم أراد هذا.
أراد
هذا. ولا سيما وكلمة أبوه برضه قال له علم الحديث صنعة المفاليس برضه مارد التحدي استيقظ فيه وبقى الشيخ الألباني. يعني عايز أقول إيه الكلمة اللي فضيلتك أشرت إليها يعني إن الأب لما يقول لابنه أنت فاشل لو الابن ده عنده دم يعني أو عنده ضمير ولا عنده إرادة ممكن يتخذ من كلمة فاشل دي ليثبت أنه ليس بفاشل حتى أمام نفسه عشان ما يفقدش ثقة في نفسه.
نعم
واخد بالك دي الحقيقة لفتت نظري عن كل ما أنا ما كنتش أشوف حد في كلية إطلاق. كنت أنزل المكتبة عايز أقوي يعني لغتي وطق في دماغي كمان مش حاجة إن أنا يعني أثبت إن أنا مش فاشل طق في دماغي إن أنا بعضو في مجمع اللغة الإسبانية. كمان كبرت في دماغي قوي في 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 اخر سنه اولى وكبرت اكتر لما طلعت بجيد جدا في سنه اولى وحسيت بانتعاش يعني وان انا منتشي وان انا مش فاشل الكلام ده. فكلمه عضو في مجمع اللغه الاسبانيه دي خلتني برضو ادخل دايما المكتبه طول وقتي تقريبا كان في المكتبه.
اتدربت على القراءه
فصرف قلبي يعني بحمد الله عز وجل صرف قلبي في
فضيل الشيخ محمد حسان ابو احمد ربنا يكرمك حبيبي
اعزك الله
ربنا يحبك
امين امين.
عملت ايه في كليه الاعلام وانت جاي من ديمو؟
مستحيل.
قابلت البنات ازاي والمعيدات كيف نجوت بما نجاك الله؟
بفضله ثم بالقران والدعوه.
ما شاء الله. نعم الشيخ محمد من صغره وبيخطب من ابتدائي
بفضل الله عز وجل.
نعم
يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل القرآن.
نعم.
فأنا أقول ما أنا فيه من خير بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل حفظ القرآن مبكرا.
نعم.
وكنت لا أفارق المصحف أبدا.
لكان سنة كام يا شيخنا في
سنة يعني أول 79-80
80
نعم كان المصحف بفضل الله تبارك وتعالى لا يفارقني. وأنا أنصح شبابنا بأن يعتز بكتاب الله تبارك وتعالى وأن يظهره فوق كل كتبه الدراسية.
نعم.
لأنني أرسل رسالة بكتاب الله جل وعلا إلى إخواني والذكور والبنات.
نعم.
فالبنت حين ترى طالبا بفضل الله تبارك وتعالى يغض بصره وترى أعلى كتبه كتاب الله جل وعلا تعلم أن له منهجا مغيرا بفضل الله سبحانه. ثم شغلت نفسي بفضل الله تبارك وتعالى أو من الله عز وجل علي بالدعوة إليه سبحانه وتعالى. وأذكر أنني كنت إماما بفضل الله لكل مبنى نزلت فيه في المدينة الجامعية في القاهرة بين السرايات، وكنت حريصا على أن ألقي درسا أسبوعيا.
يعني المباني دي شهدت منك صولات
بفضل الله، حتى أنني أذكر أن المساجد كانت تضيق، فكنا أحيانا نصعد فوق سطح المبنى لكثرة طلابنا وأحبابنا. وأنت ترى أن تعلم أن البيئة بيئة الطلابية بيئة في شغف وبيئة خصبة للدعوة، لا سيما في أيام الاختبارات والامتحانات. يعني أنا لازلت أذكر بفضل الله تبارك وتعالى أنني كنت أمر على أحبابنا لأوقظهم حجرة حجرة لصلاة الفجر، ويعني أقول بفضل الله ثم بفضل القرآن ثم بفضل الدعوة إليه والانشغال يعني هم الدعوة من الحمد لله نجانا الله سبحانه وتعالى.
نعم سبحانه وتعالى، جزاك الله خير. شفنا البيوت، مشاكل البيوت، الشباب عمالين يصوتوا ويصرخوا. يعني أنا اسمحوا لي، يعني عندكم رغبة في استقبال اتصالات؟
ما تفضل
ولا ما فيش داعي؟
ماشي، خلينا نكمل. لا بس لا بس
ناخد اتصال.
نعم
ناخد اتصال. نعم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب.
كيف حالك؟ ربنا يهديك يا محمود حسان ويتوب عليك.
امين يا رب. انتوا منورين على الشاشة في الشيخ محمد والشيخ ابو اسحاق وشيخنا الحبيب الشيخ محمد حسان، يعني شرفتوا القناة.
جزاك الله خير.
يعني عمالقة الدعوة في العالم الإسلامي كله.
ربنا يهديك شيخ محمود.
الله. وأنا بس ما اتصلت يعني عشان يعني أفسد اللقاء الجميل، ولكن لكي أذكر بس أن الوقت كان للشيخ مقدام الحضري وهو أثركم على نفسي وقال يعني أنا أسعد سعادة عندي أن يعني يكون مشايخنا الفضلاء الشيخ محمد والشيخ أبو إسحاق والشيخ محمد حسان يكونوا على الشاشة مكانه. يعني فده برضك بشكر شيخنا الحبيب الشيخ مقدام الحضري أنه أثركم على نفسه للحلقة. يعني
جزاك الله خير.
جزاكم الله خير، ربنا يكرمكم.
بارك الله فيك. جزاك الله خير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. كنت أقول يا شيخنا الشباب دايما دبحنا انتوا عمالين تقولوا بر الوالدين بر الوالدين بر الوالدين، والوالدين هم السد اللي بيننا وبين الدين. يعني ما تلتحيش، لا ما تنتقبيش، لا ما تروحش المساجد، لا ما تقعدش تقرا تذاكر، لا ما تسمعش الصلاة، لا بطل الناس اللي انت عارفهم دول هيودوك في داهية. كيف النجاة في هذه المسألة؟
اي نعم. والله انا بعتقد أن من حمل شعار الدعوة على الأقل فيما يتعلق بالشكل لابد أن يكون متلبسا بخلق الإسلام.
جميل.
قبل أن نلوم الوالدين بنلوم الشباب الذي عندما تلبس بالدعوة وتلبس بالالتزام لم يحسن عرض القضية. يعني ممكن يبقى حسن الخلق قبل أن يلتزم، قبل أن يلتحي، يعني عشان لين كلمة التزام كلمة كبيرة.
نعم.
مش هنختصرها.
اللحية.
مش هنختصرها في اللحية. نعم. لكن على الأقل الشعار، يعني أول ما بيلتزم بيعفي لحيته ويقصر ثيابه، بعدين بيبقى غليظ. الغلظ ده سببه الجهل، بيضرب لخمة في المواقف كيف يتصرف. يعني مش عايز أقول أنه يعني يعاند والديه معاندة يريد أن يعاند، لا، ضارب لخمة، شايف إن فيه معصية ولا يريد أن يتلبس بالمعصية، وهما يدعوانه للجلوس مثلا أمام التلفزيون في فيلم أو الكلام ده، فمش عايز يقعد، وفي نفس الوقت ضرب لخمة مش عارف يتصرف إزاي، واخد بالك، ضاق عضله فيسيء، واخد بالك. لكن هو الحقيقة إذا الشاب أحسن
معاملة
وصبر عليهم، لا سيما أن الله عز وجل يقول وإن جاهداك لتشرك بي شيئا على وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة.
أي
نعم. ده معنى جاهداك، يعني كل ما يشوفك يدعوك إلى الكفر.
نعم. جاهداك
وبعدين يضغط عليك وبعدين ممكن يحدفك بره وبعدين ممكن يمنع عنك المصروف. ليه؟ لتكفر. ومع ذلك
يعمل إيه؟
قال الله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروفة.
نعم.
وهناك كلمة جميلة قالها الحكيم الترمذي.
نعم.
قال ليس هناك حمل أثقل من البر، من برك فقد أوثقك ومن جفاك فقد أطلقك.
الله أكبر.
نعم. فهو الحياة البر.
أنا هصلى على النبي وقول تاني
عليه الصلاة
اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. مش أنت عندك العملة دي ماشية؟
ماشية طبعا.
بالصلاة على النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. قال الحكيم الترمذي
قال أليس هناك حمل أثقل من البر؟ من برك فقد أوثقك، ومن جفاك فقد أطلقك. حتى عروة بن سعود الثقفي في صلح الحديبية لما قال له أبو بكر رضي الله عنه، لما عروة قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرى حولك إلا أوشابا أو باشا، الاثنين روايتان، غليقا أن يفر ويدعوك، قال له أبو بكر أمصص بظر اللات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المتكلم؟ قال هذا ابن أبي قحافة. فقال له لولا أن لك علي يدا لأجبتك. فشوف يعني كيف، ما برغم أن
الرجل سب آلهتهم
إلا أن يعني بر أبي بكر به قديما
أيام
الجاهلية لوى عنقه. وفي رواية ابن إسحاق عن الزهري يقول ولكن هذه بتلك، يعني أنت استوفيت جميلك السابق بالغلطة اللي أنت غلطتها في حق آلهتنا، بمعنى لو أسأت لرددت عليك في قابل. فهو الحقيقة يعني الشباب، وهذا أنا مارسته بنفسي. يعني مثلا أول ما عفيت لحيتي، وكان في زمان غربة، يعني كان سنة 75 لما بدأت أعفي لحيتي وأشوف السنة والكلام ده، فطبعا أمي خايفة علي. أخي الكبير الحقيقة كان لا يريد أن أتجه هذا الاتجاه، خشية أنه مثلا
يصاب
بأذى أو الكلام ده، وأنه هو ده يعوق الانطلاقة التي يريدها أن أنا أكون مترقي في المجتمع وحاجات زي كده. لا سيما أن كان اللي بيلتحي زمان كانوا الشباب فقط. حتى واحد مرة زمان قال لي يعني أنا ببص يمين وشمال مش شايف واحد محترم. ليه؟ لأن كل هو عايز واحد محترم له مثلا مدير رئيس كذا.
ضعفاء الناس يتبعونه.
نعم.
قال له ضعفاء الناس وسقطون.
نعم طبعا. لكن هو ده يعني يقول ما فيش، كلهم شوية شباب آبائهم ينفقون عليهم بتاع الكلام ده، ما فيش فيهم حد حتى محترم كده وله وجاهة وله منصب والكلام. فالحقيقة كانت أمي أيام ما كنت شغال في البقالة يعني يصلها أخبار إن أنا بكنس البلاط وبمسح البلاط وهدومي مزيتة والكلام ده، وإزاي ده كان معيد في الجامعة أو مذيع في الإذاعة والكلام ده، وروح عشان يعبي زيتون ويتعص زيت والكلام ده، الصورة دي كانت تصل. فالحقيقة أمي كانت تبكي، أخذك طبعا بكاءها يمزق قلبي يعني. أيوة بس أيوة مش قادر أعمل حاجة.
أيوة
أنا أمام أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد قط أن يقول كلاما في مقابل النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
أنا ما أقدرش، اتعلمت يعني اتعلمت ما أقدرش أكسر كلام النبي.
الشباب الأول بالثبات.
طبعا الثبات، وهو لازم يكون عارف القضية التي من أجلها سيجاهد.
وتحمل بقى.
ويتحمل يعني أبوه لو ضربه بالحذاء يديله الحذاء.
جزاك الله خير.
لا يعني الثبات ممنوع. وحسن الخلق.
ممنوع يقول له أف. أنا أعرف شباب من قديما يعني كانوا الشباب دلوقتي صاروا كهولا. امتثلوا هذه النصيحة، آباؤهم التزموا، أمهاتهم التزموا. في ولد بيبقى ميمون على الأسرة كلها.
أي والله.
ولد مشؤوم. ولد ميمون على الأسرة عنده من حسن الخلق اللي هو يصبر، لا سيما الوالدان يعني قبة البر تكون لهما. فمسألة أنه هو يعصي والده، يعني مثلا والده أحيانا يقول له لا تصلي في هذا المسجد اللي في السنية وصلي في هذا المسجد، يوم يعصيه روح هناك. أنا بقول له صلي في المسجد الذي أمرك أبوك أن تصلي فيه.
حاضر
طالما صليت الجماعة، لكن إذا أمرك بمعصية خلاص لا سمع ولا طاعة، واصبر على أذاه.
صحيح.
لكن ما يعاملش أبوك أنه راس براس.
يبقى الثبات والصبر حسن الخلق.
بالضبط هو كده،
الثبات والصبر حسن الخلق. شيخنا يعني اسمح لي، هل أستطيع أن أقول أن الالتزام بيمر بمراحل الإنسان؟ طفولة، ثم يعني نقول عليه غلمة، ثم شباب، ثم كهولة، ثم نضج. يعني هل فعلا الالتزام بالدين بيمر بتلك المراحل؟ يمر بتلك المراحل؟ إذا كان كده عزيزي سأل إمتى ينضج الشباب؟
أنا أوافقك على هذا.
جزاك الله.
على هذا التطور في حقيقة الالتزام.
نعم.
ولا شك لا ريب أننا جميعا مررنا بهذه المراحل.
أي والله. يعني أنا أحيانا أقول في واحد عنده مراهقة التزام.
نعم. يعني الالتزام بالفعل يتطور بتطور الإنسان من الناحية العلمية والعملية.
أصلا أنا عايز أوصل للشباب مع كلام الشيخ أبو إسحاق، اسمح لي شيخنا،
نعم،
إن اصطبر،
نعم،
هتنضج،
نعم،
والأمور هتستوي في عينك وتشوف،
نعم،
الوضع اللي أنت،
نعم، يعني أقول مررنا جميعا بهذه المراحل الحماسية المتأججة،
نعم،
في أول بدايات الالتزام،
نعم،
وربما كان يرى أحدنا أن الالتزام الحقيقي لا يكون إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا أي ضوابط،
نعم،
والسبب في ذلك أننا كنا لا نعرف شيئا عن الدليل ولا عن مراتب الدليل ولا عن منطات الدليل. المهم أنني أود أن أخدم ديني بحماس زائد فوار،
نعم،
فكان يوقعنا هذا الحماس في كثير من الأخطاء، من الأخطاء الحقيقية،
نعم،
التي تصطدم اصطداما مباشرا مع الأدلة القرآنية والنبوية. لكن أقول يعني من فضل الله عز وجل على شبابنا الآن أن من الله تبارك وتعالى عليهم بالتأصيل العلمي،
نعم،
وهذا كان يعني
المشايخ الكبار اللي
نعم يؤصلون.
يعني أنا كثيرا ما أقول، لما أقول جلس يوسف بن أصوات وسفيان الثوري وهيب بن الورد، أقول الواحد بيتحسر ما لحقناش الناس دول نقعد على تحت رجلهم إزاي. ثم أقول لما قعدنا مع الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ ابن غديان والمشايخ الكبار والشيخ ابن جبرين، برضو يعني هيوجد بعدنا جيل يقول فين المشايخ دول. فأنا بقول إن المشايخ، إن أنتم شايفين الشيخ أبو إسحاق والشيخ محمد حسان في مجلس واحد، دي نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى عليهم، نسأل الله أن ينفعكم به. فهذا التطور اللي هو تدرج الالتزام، هل من آسف في السؤال مش عارف أجيبه إزاي، من مراهقة الالتزام إن إحنا نلاقي داعية أو أخ ما تسمعش فلان وما تسمعش فلان وما تسمعش فلان وما تسمعش فلان، وعايز يبقى هو اللي
نعم
يسمع لوحده، ولا نعم توجه حضرتك إيه في المسألة دي؟
يعني هذا له سببان من وجهة نظري.
نعم،
السبب الأول هو الجهل، والسبب الثاني هو الهوى.
الهوى،
نعم. أما الجهل لأنه مرتبط بالتأصيل العلمي،
نعم،
من الناحية العلمية لو عرض قوله وفعله هذا على الأدلة من الناحية العلمية لوجد نفسه مخالفا تماما،
نعم.
وكذلك لو بحث في حقيقة قوله داخل قلبه لوجد أن الهوى هو الذي دفعه إلى هذا،
موافق للهوى، نعم.
فالجهل ولا حول ولا قوة إلا بالله قد يكون سببا من أسباب هذا التشرذم والتهارج، ولا تسمع لفلان وإياك أن تسمع الشيخ الفلاني، وكذلك
وفلان مبتدع وفلان جاهل وفلان
وأنا أسمح يعني اسمح لي أن أقول لقد خذل كثير من إخواننا، خذلوا عن كثير من أهل الفضل والعلم بسبب هذه الدعاوى الباطلة.
ونحن نقول أن نصرة أخيك الداعية هي نصر لك
لا شك. وهي القضية يا شيخ محمد الله يحفظك أن بعض إخواننا تصور أنه ينبغي أن يرفع هو وحده الراية، لا، وصدره ما اتسع لأن يكون معه في الميدان إخوانه الأفاضل،
لا،
من أهل العلم الحقيقيين،
لا.
فهذا إن دل فإنما يدل على الهوى، ويدل أيضا على الجهل وعدم العلم،
لا.
فبالعلم وبالتجرد والإخلاص لله تبارك وتعالى وبالهدف الذي ذكره الشيخ،
لا،
ألا وهو نصرة هذا الدين وأن أحمل هم هذا الدين، بالعكس أشعر بسعادة غامرة، بل والله سأدعو الله عز وجل خالصا صادقا إن رأيت الشيخ يعقوب أو الشيخ أبا إسحاق على شاشة من الشاشات وأراه موفقا مسددا أرفع أكف الضراعة إلى الله أن يزيده تسديدا ورشادا، لأن صدر الإسلام أقصد الأرض الحقيقية، أرض الإسلام تتسع لبذر الجميع بشرط أن يكون البذر صحيحا، يعني ما دام البذر صحيحا بفضل الله على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فلماذا لا أعاون أخي أبي علاء، ولماذا لا أعاون أخي الشيخ أبا إسحاق؟ يعني سبحان الله، هذا التجرد تحتاج إليه أمتنا الآن بصفة عامة، ويحتاج إليه العاملون على الساحة بصفة خاصة.
أحسنت شيخنا،
نعم.
شيخ أبو إسحاق، يعني تصورك للمسألة دي، نعم،
نعم. أريد أن أضيف إلى ما قاله أبو أحمد حفظه الله واقعة حدثت لسفيان بن عيينة في هذه المسألة تحديدا، يعني طبعا سفيان بن عيينة قدره معروف، يعني يقول عباس بن عبد الله الترقفي: دخل علينا سفيان بن عيينة يوما في المجلس، قال: أفيكم أحد من أهل مصر؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل الليث بن سعد؟ قالوا: مات.
لا إله إلا.
فقال: أفيكم أحد من أهل الرملة؟ قالوا: نعم. قال ما فعل ضمرة بن سعيد؟ قالوا مات. قال أفيكم أحد من أهل حمص؟ قالوا نعم. قال ما فعل بقية بن الوليد؟ قالوا مات. قال أفيكم أحد من أهل دمشق؟ قالوا نعم. قال ما فعل الوليد بن مسلم؟ قالوا مات. قال أفيكم أحد من أهل قيسارية؟ قالوا نعم. قال ما فعل محمد ابن يوسف الفريابي؟ قالوا مات. فبكى سفيان طويلا ثم أنشد قائلا خلت الديار فست غير مسودي ومن الشقاء تفردي بالسؤددي. يعني يرى أنه من الشقاء أن يكون وحيدا لأن وجود إخوانه نصر له على الحقيقة. نصر. فالذين يخذلون عن المشايخ وعن أهل العلم لا يعرفون حقيقة أنفسهم. أنا أرى كما قال الشيخ أبو أحمد أن الكبر واتباع الهوى هو أحد أهم الأسباب الرئيسة التي جعلت فلانا يقول أنا هنا والباقي لا. وبعدين بنقول يعني لما يكون إنسان واحد يعني إحنا في مثلا في علم الحديث إذا تفرد راو بحديث وكان ثقة ثبتا من السهل أو من الممكن أن تحكم على روايته بالشذوذ برغم أنه ثقة ثبت. لكن إذا تابعه جماعة حتى لو كانوا يعني مستوى الحفظ أقل يقال إنه من العسير توهيم هذه الجماعة الكبيرة مع أنهم يعني ممكن يكون حفظون نص نص لكن خمسة تتابعوا على رواية حديث يقول لك من الصعب جدا أن يهم هؤلاء الخمسة. ومن اليسير أو من الممكن أن أوهم الواحد ولو كان ثقة ثبت. فلا شك أن الذي يغري أهل الجهل بأهل العلم أن يكون أهل العلم قلة. أحد الأسباب لأن القلة والذلة كلاهما يرتبط ببعض. القلة والذلة الاثنين مع بعض. فلما يكون في واحد فقط في بلد وهو الذي يدعو والمخالفون كثر ممكن يغريهم السفه انهم يتعدوا عليه. لكن لما يكون مثلا اهل العلم في كل مكان ويملؤون الاماكن يوم الفسقه والجهله يخافون شوكتهم ويخافون سلطانهم. وهذا هو الفرق بين الاجيال القديمه التي كان الاسلام فيها حاكما وكانت الكلمه الاولى لاهل العلم. يعني شوف شعبة بن الحجاج راى رجلا يحدث باحاديث مناكير فقال له لتمتنعن أو لأستعذين عليك السلطان.
الله أكبر.
فيوم يروح للسلطان
أبلغ عنه.
أيوه هيبلغ عنك بالضبط كده. يروح للسلطان يقول له فلان يحدث بأحاديث مناكير
حديث ضعيف أنا
بأحاديث مثلا ضعيفة. فيقوم يمنع ويحجر عليه. فلا يتكلم. ليه كانوا يتحركون بعز الإسلام وبعز وبصوت الدين. أنا ذاك. فلا شك أن الكثرة حتى لو افترضنا جدلا أنني أعترض على بعض الموجودين في ساحة الدعوة. طب ده احنا في زمن قل فيه العلماء الربانيون الى درجه ان تكون اندر من الكبريت الاحمر. طيب خليه يشتغل وصحح له ما اخطا فيه.
لا يعني التناصح بقى
التناصح بدل ما تفضحه. يمكن ان ترسل اليه رساله تقول له انت اخطات في كذا وكذا وكذا مع ان الواقع الذي علمته بالتجربه مع هؤلاء ان احنا لو بسطنا القضايا اللي احنا متفقين فيها
كبيرة.
نلاقيها 90%
أكثر من 90
خليها 90% ومختلفين في 10% ليست في الأصول إنما يسع فيها الخلاف.
صحيح.
يبقى 90% لا تجمعني بك و10% تفرقني عنك. والله هذا شيء عجيب.
عقل مين ده؟
فالإنسان في زمان العري يلبس الثوب المرقع ولا يرميه.
صحيح.
إنما يستر عورته بالمرقع. اجعل لو يعني خلط اجعل إخوانك العاملين في الدعوة كالثوب المرقع. أما تجد الثوب النفيس اللي هو يبقى ارميهم. لكن في وقت الحاجة الملحة لأمثال هؤلاء وكل واحد له موهبة وكل واحد له تلاميذ.
صحيح.
فمن الصعب جدا أنك أنت تمحوه. يشوف سفيان يبكي طويلا لما يسأل عن رفقائه في الطلب
ولا متعجب من ذكر أسماء كل بلد فيها
كل بلد فيها واحد يعني اللي هو
يعني وهذا يعني حري بنا نحن أيضا إن احنا فعلا نتعرف على إخواننا ونذكرهم بأسمائهم في الدعاء وفي السؤال عنهم لكن حضرتك أنا عايز بس استخرج نصيحة للشباب في مثل هذه المسألة إنك أنت لو سامع مسألة الحكم على الناس إن فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا تنصح إيه الشباب؟
والله الحقيقة طبعا علم الحديث أصل في هذه المسألة.
نعم.
ليه؟ لأن ده عبارة عن خبر منقول.
نعم.
هذا الخبر المنقول إذا كان عمن لا تعرف عدالته وحكمته يرد.
نعم.
فالنهاردة لما يجي شاب يقول أنا سمعت إن فلان الفلاني مبتدع، سمعت من مين؟ من الذي قال لك؟ ما أعرف المتكلم، ربما يكون له هوى، ربما يكون فيه خصومة.
نعم.
وكلام الأقران يطوى ولا يروى.
نعم.
كما يقول أهل العلم، يعني ابن إسحاق لما تكلم في مالك ومالك في ابن إسحاق طرح أهل العلم كلام
الاثنين،
كلام الاثنين، وبقي ابن إسحاق.
نعم.
كما هو، وبقي مالك كما هو.
نعم.
النسائي مع أحد ابن صالح مثلا سقط الكلام وبقي الإمامان.
نعم.
إذ لو جاز أن نجرح كل من اشتهرت عدالته بكلمة لمجهول ما بقي في الدنيا عدل.
صحيح.
وزيك ابن عبد البر رحمة الله عليه يقول من اشتهرت في العلم أمانته وظهرت عدالته لا يقبل فيه الجرح.
نعم.
فلو جاء رجل يطعن في مثل مثلا مالك أو البخاري أو الإمام أحمد أو النسائي أو مسلم أو الكلام ده، نحن نرفض هذا الكلام لثبوت عدالة هؤلاء.
نعم.
لا سيما إذا والمتعدي أو الجارح مجهول، مجهول، مجهول حالا ومجهول عينا.
من جرحه فهو المجروح،
الذي من جرحه فهو المجروح، ده هو إذا كان عالما.
نعم. نعم.
لكن بكل أسف
هو عشان كده قلت الجملة وكسر مزكوه وندر جارحه.
نعم. نعم. هو ده اللي لا يقبل فيه الجرح.
نعم.
فنسأل الله عز وجل أن يثبت شبابنا.
شيخنا دلوقتي مسألة الشلة.
نعم.
والأصدقاء، و يعني بقى الاجتماع على الخير ووجود البيئة الصالحة التي ينمو فيها إيمانيات الشخص نادرة، فما نصيحتك للشباب في التجمع والائتلاف بعيدا عن الاختلاف والتنافس على الدنيا؟
نعم. الجزئية الأولى ألا وهي جزئية التجمع والبعد عن الاختلاف، يعني أتذكر كلاما نفيسا جدا الآن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة.
نعم. صلى الله عليه وسلم.
ومن نفيس ما قاله الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه القيم لاعتصام.
نعم.
ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل.
نعم.
والاعتماد على الرجال.
نعم.
وخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل.
نعم.
ويقول أيضا شيخ الإسلام رحمه الله من تعصب لواحد من الأئمة بعينه دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي، وهذه طرق أهل البدع والأهواء. فلا ينبغي لشبابنا أن يتشرذموا، أن يتهارجوا، أن يتفرقوا بسبب هذه الدعاوى الباطلة التي يغني بطلانه عن إبطالها. ثم لا ينبغي يا أخي لمجرد أن تسمع من رجل أنت تراه من منسوبا إلى العلم، لا ينبغي لمجرد أن تسمع منه جرحا في فلان أن تجرح فلانا دون أن تسمع فلانا هذا، أو أن تسمع منه عن الله وعن رسوله، ثم ما هذا الذي خالف فيه هذا الشيخ الفلاني المجروح أو المجرح، ما الذي خالف فيه
شيخك الذي جرحه،
لا كتاب الله وسنة رسوله، ما الذي خالف فيه الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله، ثم تبقى النصيحة كما تفضل، هب أنني خالفته وزللت في مسألة انتهى زمن العصمة والكمال لله جل وعلا.
نعم.
وما من شريف ولا فاضل إلا وله زلة.
نعم.
فأحقي على أخي هذا أن يأتي إلي كما تفضلت، أو أن يهاتفني.
نعم.
أو أن يرسل إلي طالبا من طلابه، أو أن يرسل إلي رسالة مهذبة ليقول لي لقد أخطأت في كذا وكذا بالدليل.
والله لو بعت لي تعالى لي هروح،
جزاك الله خيرا. أما أن يعني أسأل الله عز وجل أن يطهرنا يعني وأن يخرج شبابنا من هذا الواقع المر الأليم. ثم الجزئية الأخرى اللي هو جزئية الاجتماع على الطاعة وتغيير البيئة بفضل الله تبارك وتعالى، الآن يستطيع الشاب
يجد
أن يجد البيئة التي تعينه على الطاعة وعلى الالتزام.
لا.
لأنني أقول في نفس الجامعة التي تفضلت يا أبا علاء ترى صنفين من شبابنا، ترى صنفا من الشباب يحمل هم الدين،
أين
ترى صنفا من الشباب طاهرا طائعا، وفي ذات البيئة ترى صنفا من الشباب متسكعا تائها ضائعا.
أين
البيئة واحدة والواقع واحد والشهوات واحدة، والشبهات واحدة، ومع ذلك فهذا صنف نجا بفضل الله جل وعلا، وهذا صنف غرق في بحور الشهوات وسقط في شباك الشبهات. ولذلك أنا أقول لشبابنا هذا الذي يحتج علينا أين البيئة، قل انظر إلى إخوانك معك في ذات البيئة،
بص كده هتلاقيهم كتير حواليك
بفضل الله جل وعلا، وجوههم مشرقة يحملون هم الدعوة وهم الدين، ويتحركون بين إخوانهم بل وبين أساتذتهم ليسمعونهم عن الله جل وعلا وعن رسول الله. فهذا يعني أقول لا ينبغي أن يحتج ابن من أبنائنا وشاب شبابنا لأنه لا يجد البيئة. البيئة موجودة بشرط أن تبحث عنها، والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرك أيها الشاب بقوله لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي، ومثل الجليس الصالح والجليس السوء.
جزاك الله خير. شيخنا مسألة مهمة وخطيرة بنسمعها كتير، وكلام كلام كلام كلام، الفتور، وأنا بسميها الكسل، يعني لا أدري شيخنا أستاذنا
بارك الله فيك الله يحفظك
حبيبنا أبو إسحاق ربنا يحفظه
آمين يا رب،
وربنا يحبك ويرضى عنك
يا رب،
ويعافيك ويعفو عنك
آمين.
قول يا حبيبي الكسل،
انا كده مش عارف اتكلم
الكسل، العيال الكسالة نايم عندي فتور، طب اعمل لك ايه، اجي اشيلك انا عشان تصلي وتكون الليل. قضية الكسل، الكسل عن الحركة لطلب العلم، الكسل عن الحركة للدعوة الى الله، الكسل عن الحركة للعبادة، الكسل عن الحركة للخدمة، خدمة المسلمين، كيف علاج هذه الآفة؟
والله طبعا أنا هتكلم على محور واحد مترتب على ما ذكرته آنفا من مسألة التطور في الالتزام.
أي نعم ذكر.
والشاب عندما يقبل على الالتزام ويقرأ مثلا في سير الصحابة أو التابعين أو العلماء الكبار، يحاول أن يقلدهم فيعجز، فيحاول مرة أخرى فيعجز فيسقط. إيه السبب في المسألة دي؟ ينظر مثلا في ترجمة سفيان الثوري مثلا يعني، وأنا بضرب المثل مثلا بسفيان حتى لا يقول أحد الصحابة دول صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تمتهم، لا يعني خلينا ننزل في الزمن شوية إلى يعني زمن سفيان وهذا الضرب. فيقوم يلاقي مثلا سفيان عنده من المجاهدة الشيء الكثير، عنده من المجاهدة الشيء الكثير. لما يطلب سفيان أن يكون بجانب الخليفة يفر، ويترك بلده في الكوفة ويذهب إلى البصرة ليعمل عاملا على بستان حتى لا يكون بجانب الخليفة، مع أن الخليفة إنما دعاه ليسدده،
يكون قاضي
ليسدده يعني. حتى قال الخليفة لما قيل هذا صاحب سفيان وبيوصل لسفيان رمى له بخاتمه، خاتم لو خد زي خاتم النسر يعني الخليفة، وقال أعطي هذا أبا عبد الله وقل له يحكم في الناس بالكتاب والسنة.
الله أكبر.
فلما ذهب هذا التلميذ إلى سفيان وعرض عليه كلام الخليفة قال له يا ناعس أتصدق ما يقولون؟ والله ما أخشى إهانتهم،
أخشى إكرامهم،
ولكن أخشى إكرامهم فلا أرى منكرهم منكرا.
أيوة الله.
ويموت سفيان الثوري غريبا غريبا، يشوف لما كان هربان، كان هربان من الخليفة يعني، رأسه كانت في حجر يحيى بن سعيد القطان، ورجله كانت في 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 رأسه في حجر عبد الرحمن بن مهدي، ورجله كانت في حجر سفيان يحيى بن سعيد القطان، واخد بالك ازاي؟ ويقول لما دخل عليه مرحوم ابن عبد العزيز يقول له يا أبا عبد الله أتخشى ذنوبك؟ فتناولت ابنة من على الأرض وقال لذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخشى سوء الخاتمة. ثم قرأ قوله تعالى وبدأ له من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فالشاب يقرأ هذا الكلام،
يا رب يرزقنا حسن الخاتمة،
يا رب يا
اللهم
رب
أكرمنا.
فيسخن الشاب عايز يبقى زي سفيان. أنا عايز أقول له سفيان ما نقل عنه هذا إلا بعدما صار سفيان،
سنين طويلة،
سنين طويلة من المجاهدة من العلم من الزهد من العبادة من التقوى. فأنا أنظر دايما إلى البدايات، هم ينظرون إلى النهايات، يحاول يقلد وليس عنده منة وليس عنده عزم، وبعدين مقصر في الواجبات فيريد أن يفعل المستحبات كما فعل هؤلاء الرعيل فيسقط. فأنا عايز أقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حبلا مربوطا بين ساريتين قال حبل من هذا؟ قالوا حبل زينب. ماذا تفعل به زينب؟ قال إذا فترت من قيام الليل ألقت نفسها على الحبل حتى تواصل. فقال حلوه، إن الله لا يمل حتى تملوا. بأن النهاردة مع دعوتنا إلى الشباب أن يكونوا من العباد الزاهدين، لكن يربي على نفسه بمعنى إن هو إذا اتخذ نفسه وردا.
إحنا بنقول يعني عشان بس قصة السيدة زينب رضي الله عنها، الواحد والله بيتصغر نفسه أمامها، يعني بتقف لحد ما مش قادر رجلها تشيلها تتعلق في حبل. فإحنا بنقول للشاب لما تفطر نام، يعني لما
نعم تقف في أمر نبوي،
لما تتعب نام. يصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرفض، لكن ما ينامش ابتداء.
لا ما صحيح، ما عشان كده بقول إيه، بقول أحد أسباب الفطور إنه لما بينظر إلى المراتب العالية وليس عنده الملكة وليس عنده من الجد والاجتهاد وسد الفرائض
أصلا.
لا ما أنا عايز أقول إيه، هو لو تدرج
عالجت قيام الليل 20 سنة
سنة
20 سنة
عالجت قيام الليل سنة واستمتعت به 20 سنة. هذا محفوظي.
ماشي.
هذا محفوظ.
عالجت قيام الليل 20 سنة ثم تمتعت به 20 سنة.
ماشي الحال، ده نفس طويل. فأنا عايز أقول لأني أنا يعني الذي لن أتكلم بهذا الكلام، أن بيأتي الشباب يقولون لي هذا، إحنا بنقرأ، أنت بتوصينا إن إحنا نقرأ في تراجم العلماء، كما قال أبو حنيفة رحمه الله سير القوم أحب إلي من كثير من الفقه. ليه؟ لأن فيها التربية.
صحيح.
فهو الحقيقة لما بيقرأ للعلماء، إنما قرأ العلماء بعدما صاروا علماء واستووا خلاص، فبيحاول يدخل. أنا بقول له إيه، أربع على نفسك، ارجع لتحت شوية، نفسك هيطول وهتقدر تقف.
يعني ارجع ورا شوي يعني
في الالتزام. لا لا لا، في مراتب الالتزام.
تعمل ايه؟
اصل احنا عايزين نقول اهو، اما لما اقول له ارجع لورا شويه، هنخلينا نقول ان تطور الالتزام على 10 مراحل.
اي نعم،
على 10 مراحل. خلاص هو وصل للمرحله رقم 7.
نعم.
وشغال، مع ان المراحل الاولى اللي قبل كده التي يستطيع ان يفعلها
هو مضيع،
تركها بالظبط كده. نعم. تركها. انا بقول له ارجع، مش بقول له كسل. لما بقول ارجع مش اخرج عن الالتزام بالكلية، لا، بقول له خذ اول درجة من درجات الالتزام.
هو اللي بنقول التدرج، يعني يصلي في كل ليلة الاول 2 ركعة قبل الفجر.
جميل.
وبعد كده خليهم 4 وبعد كده 7.
ماشي. انا بقول ايه، يحافظ على العدد ويقلل القراءة اذا فتر.
ما فيش مان 11
ركعة. ماشي، 11 ركعة ان شاء الله يقرأ بايتين في الركعة.
ألم نشرح.
خلاص، اذا وجد من نفسه نشاطا يعني يطول يزود. لكن الاشكال بيعمل ايه؟ انه يصلي كثير جدا وبعدين يفطر فلا يصلي اصلا.
نعم.
انا بقول له حافظ على العدد، حافظ على عدد،
ثبت
11 ركعه، واقرا في كل ركعه في حال الفطور بايتين اذا وجدت نشاطا.
وكلما نشطت فزد. جزاك الله خير يا شيخنا.
نعم.
ربنا يبارك. طيب يا شيخنا، يعني اظن الوقت يداهمنا. نعم. واحنا على وشك نهايه الحلقه، ف لا شك أن يعني كان عندي صراحة مسائل كثيرة جدا، لكن عايز أخلص في الدقائق الباقية في مسألتين.
نعم.
مسألة طلب العلم من أين يبدأ وكيف يسير؟ هل القضية أنه هو يدور على الشيخ إسحاق تعلمني مصطلح، يدور على الشيخ محمد حسن تعلمني عقيدة، ولا ينتسب لأحد المعاهد ويتدرج أولى ثانية ثالثة رابعة وهو ذا العلم، ولا ينزل شرايط وكتب من على النت ويقعد يسمع المشايخ الشيخ فلان والشيخ فلان، الشيخ ابن عثيمين مثلا والمشايخ في شروح الكتب ويقعد يقرا. كيف تنصح؟ لان احنا بنقول من اهم عوامل الثبات طلب العلم.
نعم،
هذا نتفق عليه.
نعم.
فكيف يطلب العلم؟
لا شك ولا ريب انه ينبغي على الطالب ابتداء ان يعرف شرف ما يطلبه.
نعم.
وفضل ما يطلبه، ليكون صاحب همة تتفق مع شرف المطلوب.
نعم.
ألا هو العلم الشرعي عن الله ورسوله، والأدلة على ذلك كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وأنفع الطرق لتحصيل العلم طريقان.
نعم.
الطريق الأول المشافهة،
نسمع من الشيخ مباشرة.
نعم. بمعنى أن يجلس الطالب بين يدي شيخه أو معلمه. ومن جميل ما قال الشاطبي في هذا، قال: فإن الله تعالى يفتح على طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه ما لا يفتح به عليه دونه.
نعم.
الطريق الثاني، إن لم يتيسر له هذا الطريق.
نعم.
وهذا وارد أيضا ونراه على أرض الواقع. الطريق الثاني مطالعة كتب المصنفين من أهل العلم.
نعم.
بشرط أن يكون الطالب فاهما لمصطلحاتهم، وإلا
الأدوات. نعم.
ربما يهلك. ولذلك أرى من أفقه التراجم في كتاب العلم في صحيح البخاري باب الفهم في العلم. يترجم بابا بعنوان باب العلم قبل القول والعمل، ويترجم بابا بعنوان باب الفهم في العلم. ومن جميل ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى: إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا. ويقول: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ فلا بد أن يكون الطالب فاهما لمصطلحات العلماء. وذلك يقول الشاطبي رحمه الله في كتابه الماتع الممتع الموافقات: كان العلم قديما في صدور الرجال، ثم انتقل إلى بطون الكتب وصارت مفاتحه بأيدي الرجال. وألمح بركة عجيبة في الجلوس بين يدي أهل العلم، ومن لم يتيسر له أن يجلس وجها لوجه مع المشايخ فقد من الله تبارك وتعالى علينا بهذه الشاشات وبهذه الفضائيات الطاهرة العفة التي لن يسمع فيها إلا عن الله ورسوله، ولن تقع عينه فيها إلا على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. أقول يعني هذه من نعم الله عز وجل علينا في هذا العصر الذي كثرت فيه الأعداد، أعداد المتدينين بصورة ملفتة، وقل فيه العلماء من أهل الفضل وأهل التربية. فليجلس الطالب الآن يستطيع بفضل الله، لا أقول ذلك من باب الإعلان لقناة الرحمة، وإنما يستطيع الطالب الآن أن يجلس ليجد منهجا علميا شرعيا متكاملا في كل العلوم الشرعية على شاشة قناة كهذه. يستطيع أن يجد منهجا كاملا في العقيدة، منهجا كاملا في التفسير، منهجا كاملا في التزكية، منهجا كاملا في السيرة، منهجا كاملا في اللغة، منهجا كاملا في علم الحديث، في المصطلح، في أصول الفقه. هذه نعمة كبيرة جدا. ولذلك أنا أقول: لم يعد لطالب علم حجة، لأن الله سبحانه وتعالى قد هيأ لنا هذا الفضل، وأصبحت هذه الدروس تنقل إليه الآن هو في بيته. ما عليه فقط إلا أن يجدد النية، وأن يحسن السريرة والطوية، وأن يجلس بهمة عالية بين يدي العلماء الربانيين بالورقة والقلم، قيد العلم بالكتاب، والأدلة على ذلك كثيرة، وأن يعتبر نفسه طالبا في مجلس علم بين يدي شيخ من الشيوخ، ليحصل إن شاء الله تعالى الخير الكثير. وعلى قدر أهل العزم
تأتي العزائم،
تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. إلى آخره.
نعم شيخنا، كيف يطلب الطالب العلم في هذا العصر وبما تنصح؟
هناك بيتان
لخص
كل هذا.
نعم.
قال فيهما القائل: أخي، لن تنال العلم إلا بستة. سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان.
جميل.
فهو هذه الستة من تلبس بها يستطيع أن يحصل العلم. لكن أنا أعتقد أن الالتحاق بالمعاهد العلمية فيها نوع من إلزام الطالب بالمذاكرة، لأنه لو ترك خلوا من هذا مل.
نعم.
مل صحيح.
هيلعب يعني. أنا بقول اللي ما يدخل معهد أولى تانية ثالثة رابعة
أفضل
ويمتحن ويجاوب بدل ما سيبه قاعد هو يشوف حالة ويسيب اثنين.
أي نعم. وذلك أنا أقول يعني الالتحاق بالمعاهد العلمية
هو طلب العلم الحقيقي،
هو سبب، هو سبب من الأسباب الذي يعالج فطور الهمة. وإلا فالطالب الذي يعرف ماذا يطلب هذا لا يحتاج إلى معاهد. ليه؟ هدفه واضح، يريد أن يصل.
هذا ما نريده.
أي نعم. يريد أن يصل.
هنجيبه منين؟
ماشي الحال.
دخل الحضانة الأول
زي بعضه يعني. عايز أقول هو لو دخل لو التحق بمعهد علمي أو حياخد مثلا في العقيدة والتفسير وأي كافة الفروع، إذا كان ذا جد وفتح عليه هو نفسه بيلتحق بالمكتبة ويشتغل. لأن الأستاذ مهما كان جليلا لا يسير الطالب عالما ما لم يبذل الطالب من حشاشة نفسه في تحصيل الكتب.
نعم.
أي نعم. والبحث طويل يعني في مسألة العلم وطلب العلم. فلعلنا نعالجه في المرة
إن شاء الله. شيخنا الشيخ إسحاق وعدنا بإذن الله تعالى أن احنا يبقى على قناة الحكمة الثلاثاء القادم. لا اللي بعد
الاثنين القادم
لا اللي بعده،
لا الاثنين القادم. اي نعم احنا الاثنين اليوم.
زي النهارده باذن الله تعالى على قناه الحكمه يكون مثل هذا المجلس في الحلقات التي سميناها حوارات مهمه لنصيحه الامه، وان شاء الله نستكمل، لان انا شايف عندي محاور مهمه جدا وخطيره ولم نذكر كثير منها في أحلام وطموحات الشباب التي تفوق قدراتهم الحقيقية سواء في التزامهم أو في حياتهم ومعيشتهم. قضية الفقر والبطالة الموجودة وغلاء المعيشة الحاصل. قضية المساجد والقضية هل انتقلت بقى العلم إلى الشاشات والمساجد هتفضل، ولا المشايخ الممنوعين ولا يعني ما لهمش فرصة ولا مش فاضيين، يبقى فيه لازم ناس تشتغل في المسجد وتدعو الناس إلى آخره. يعني في عندي قضايا كثيرة جدا، أخلاقيات، أخلاقيات الالتزام و...
لا تتعجل في طرحها و...
طيب إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني أرى الوقت خلص وإن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم على خير وبركة بإذن الله تعالى على شقيقة قناة الرحمة قناة الحكمة. شكرا لك شيخنا أبو سعد، شكر الله لك، بارك الله فيك ونفع بك
يا رب.
وشكرا لك أبا أحمد، وعفى الله عني وعنك وغفر لنا ولك.
آمين. آمين.
أسأل الله أن يثبتنا وإياكم الإيمان،
آمين.
وأن ينفع بكم الأمة،
آمين.
وأن يستعملكم لنصرة الدين،
آمين.
وأن يرزقكم الإخلاص في القول والعمل،
آمين. آمين.
وأن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة،
آمين.
ويكتب
آمين
لي ولكم الجنة بغير حساب،
آمين.
ولا سابقة عذاب،
آمين. آمين.
والمشاهدين الأعزاء أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.